رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أطعم جائعهم، واكسو عاريهم، وداوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريضهم. اللهم اقبل ميتهم في الشهداء، سدد على الأعداء رميهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، وألف قلوب عبادك على نصرتهم ومعاونتهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، ووحد كلمتهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. نجح الطلبة والطالبات. اللهم كن لأبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة حافظا يا رب العالمين. اللهم اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، وارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف. وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم، ومع اللقاء السادس والأربعين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt Wie. Wir sind mit dem Teil des Wie faste ich, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 46.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت وما زلت أمام الصيام، بينت فيما مضى مفهوم الصيام وأقسام الصيام، تكلمنا عن حكم صيام رمضان، تكلمنا عن فضائل الصيام، وتكلمنا عن المستحبات في نهار رمضان، وعن المكروهات، وعما يحرم على المسلم في نهار رمضان. اتكلمنا عن أحكام أهل الأعذار في رمضان، كالمريض والمسافر، كالكبير في السن والكبيرة، الحائض، تكلمنا عن الحامل والمرضع. بدأنا نتحدث عن تفطير الصائمين، قيام ليالي رمضان، قيام ليلة القدر، وانتهينا إلى مسألة مهمة وهي صيام الجوارح في رمضان وبعد رمضان. وبينا في الدرس الماضي أن الجوارح نعمة عظيمة تستوجب الشكر، وبدأنا بجارحة القلب وكيف يشكر العبد هذه النعمة، نعمة القلب، بإحياء عبادة الإخلاص. في هذا اللقاء هنتكلم عن عبادة اللسان على مائدة رمضان وغير رمضان، لأن رمضان كما بينت مدرسة إيمانية يتخرج منها الصائم والصائمة بهذه الثمرة العظيمة وهي تقوى الله القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبعد أن يترجم المترجم سنقف أمام اللسان وأمام صيام اللسان سواء في رمضان أو في غير رمضان.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über das Urteil des Fastens zu sprechen, sowohl im Ramadan als außerhalb des Ramadans. Wir haben über die Vorzüge des Fastens gesprochen und die wünschenswerten Angelegenheiten, die verpönten Angelegenheiten, die verhassten und die verbotenen Sachen. Und wir haben ebenfalls über die Urteile gesprochen von denjenigen, die eine Entschuldigung haben, oder nicht fasten zu müssen, wie zum Beispiel ein alter oder eine alte Frau, eine stillende Frau, eine schwangere Frau und so weiter und so fort. Wir haben weiterhin über das Speisen oder Fastenbrechen der einzelnen Fastenden gesprochen und wir haben angefangen im letzten Vortrag über das Fasten der einzelnen Körperteile. Denn Fasten heißt nicht alleine, dass man weder isst noch trinkt, sondern Fasten ist ja eine Art Erziehung für die eigene Seele und dazu gehört es auch in bestimmten Körperteilen davon ebenfalls sich von einigen Sachen fernzuhalten. Wir haben angefangen im letzten Vortrag über das Fasten des Herzens zu sprechen und zwar über den Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Damit faste man mit dem Herzen und heute inshallah ta'ala werden wir darüber sprechen, über die Zunge, sowohl im Ramadan als außerhalb des Ramadans, wie Allah Azza wa Jalla sagt, o ihr Gläubigen, euch wurde vorgeschrieben, euch wurde das Fasten vorgeschrieben, genau wie diejenigen vor euch, la'allakum tattaqun, so dass ihr gottesfürchtig sein mögt.
اللسان هذا العضو الصغير نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على الإنسان. عن طريقه يكون التعبير والبيان، من خلاله تكون البلاغة والفصاحة والتعبير عن مكنون صدر الإنسان، من خلاله يزرع الإنسان في هذه الحياة الدنيا الحسنات والسيئات، ويوم القيامة يحصد ما زرع. إن كان خيرا حصد الكرامة، وإن كان شرا حصد الندامة، والعياذ بالله رب العالمين. واللسان على مائدة رمضان له عبادة، هذه العبادة تدور بين النطق والصمت، بين النطق والصمت. فالصمت المطلوب في رمضان وفي غير رمضان أن يصمت اللسان عن الشر، ومن الشر الغيبة. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إياكم والغيبة. ومعنى إياكم في لغة العرب أي أنهاكم، أحذركم. تقال للأمر القبيح الذي يجلب الضرر: إياكم والغيبة. قال الصحابة: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إيه معنى الحديث؟ بيبين النبي عليه الصلاة والتسليم أن الغيبة من المحرمات وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لذلك نهانا عن اقترافها والوقوع فيها. والغيبة عندما سئل عن معناها قال ذكرك أخاك بما يكره، يعني في غيباته تتكلم عنه بكلام أو تذكر فيه بعض الصفات إن علمها يكره ذلك. الصحابة قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني حسام يتصف بصفة العجلة يعني يتخذ القرارات بسرعة، يعني زي ما أنت بتقول ما بيفكرش مثلا، فأنا جيت وهو غائب قلت لكم حسام يتعجل في الأمور، الكلام ده لو وصل لحسام يضايقه؟ نعم، يبقى دي غيبة، مع إني لم أذكر إلا صفة موجودة فيه، صح؟ لكن كانت في غيابه وهو يتضايق من ده، ما يحبش إن حد يقول عليه الكلام ده اللي هو موجود فيه، أو بمعنى آخر هو سريع الغضب. تمام؟ فأنا جيت في غيابه قلت إيه ده، حسام غضوب، هو فعلا غضوب صح؟ أنا ذكرت صفة فيه، فالكلمة دي لما توصل له يزعل؟ يتضايق؟ نعم، يبقى دي غيب. طبعا حسام ليس بغضوبة، أنا بضرب أمثلة فقط، هو ليس فيه العجلة، بل هو عنده سيارة مش عجلة، يعني واحد كذلك ليس بغضوب، بالعكس من أصحاب الهدوء وطول البال، الدنيا ممكن تقلب تقلب ولا على باله سام، ولا على باله خالص. هذه كده داخلين المسجد وأحدهم كان بيغلي وهو عادي جدا ولا على باله، فيه حسام ما في شيء، زعلت؟ لا 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 لا، ما زعلت ولا على باله، مش مشكلة. تمام؟ فأنا أضرب أمثلة فقط لتقريب المعنى. فإذا لو ذكرت صفة في أخي في غيابه، هذه الصفة إن وصلت إليه يكره ذلك، هي دي الغيبة. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، حتى اسمها غيبة، يعني اتكلمت عنك في غيابك وانت مش موجود في المجلس بكلام موجود فيك، لكن حضرتك تزعل ان حد يقوله عليك، زي صفة الجهل، كل يزعل ان حد يقوله جاهل، صح؟ حتى الجاهل نفسه، شوف كبح الجاهل بقى، الجاهل لو قلت عنه انه جاهل يزعل ويتضايق ويغضب، ودي المشكلة صح؟ بخلاف العلم، كل يحب يوصف للعلم حتى وان كان جاهلا، الجاهل لو قلت عنه عالم يشطح بلغة أهل المغرب يرقص يعني. وده من فضل العلم، إن العلم من منقبته وفضله من نسب إليه يفرح به حتى وإن كان جاهلا، بخلاف الجاهل من نسب إليه يحزن وإن كان جاهلا. فبالتالي نقول لما تذكر صفة في مسلم إنه قال ذكرك أخاك، خلي بالك فالأخوة أخوة الإيمان هنا، لما تذكر صفة في مسلم موجودة فيه في غيابه وهو يكره ذلك، يبقى هي دي ايش؟ الغيبة. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان أشد من الغيبة بقى، ليه؟ لأن البهتان يعني الكذب، يعني تصفني بصفة ليست موجودة فيه كذبا وزورا، فدي أشد من الغيبة، أشد من الغيب. ولذلك رضي الله عن أم المؤمنين عائشة كانت تغار على النبي عليه الصلاة والسلام، تغار غيرة شديدة، وكانت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها جميلة الصورة، وكانت تسامي عائشة في المنزلة، يعني النبي كان يحبها جدا، فمن غيرتها أرادت أن تقول كلمة تزهد النبي فيها، قالت له حسبك من صفية أنها كذا، أشارت فقط، تعني أنها قصيرة ما تكلمتش، يعني زي أنا أقولك باللغة الدرجة بتحب فيها إيدي قصيرة، واضح؟ كلمة هي فعلا أمنا صفية كانت قصيرة رضي الله عن أرضها صفة، لكن هل صفية ترضى بهذه الصفة أن تقال عنها في غيبتها؟ زي ما لسه بقول لك أهو، ينفع فلان تقول ده قصير يزعل ولا لا ويتضايق منك ولا لا؟ إلا أن تكون على سبيل التعريف، ولسه هنبين ده. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت ببحار الدنيا لمزجتها. يعني الكلمة دي لو وضعت في بحار الدنيا لمررتها وأفسدت على أهل الأرض معيشتي، من كلمة إيه؟ قصيرة. ودي رسالة لكل مسلم ومسلم، إن للأسف كثير من المجالس لا تخلو من الغيبة، وممكن يكون الكلام بالساعات للأسف، ويغلب هذا على النساء. مثلا تمسك الهاتف تتكلم مع والدتها أو أختها أو مع فلان وعلان من أقاربها المحارم، وتبدأ بقى إيه؟ يقول لك تفرش الملاية بلغة أهل مصر، تيجي في سيرة فلانة وعلانة وعلان ساعة كاملة وممكن ساعتين، والورع بقى الكذاب بعد ياه تصدق إن الغيبة حرام بعد الساعتين يا الله كم كلمة قالت، هو ده السؤال، وكم إشارة تحمل الانتقاص قالت، لأن الغيبة يستوي فيها القول والفعل والإشارة. يعني ممكن ما تتكلمش، لكن واحد معدي فتشاور للي جنبك كده فيضحك عليه، شوف الإشارة دي غيبة. وكذلك بالدعاء، الدعاء قد يكون غيبة. نعم، كيف في مجلس ذكر فلان فانت تقول اسكتوا بقى يا جماعة ربنا يهديه، أي ربنا يهدي، دي غيبة، لأن قولك بهذه الطريقة يفهم منه إيه؟ إنه مش كويس، إنه هو ضال، إنه هو وهو وهو، أهي دي الغيبة. ولذلك حفظ الله الشيخ صالح الفوزان لما سئل عن بعض شباب العصر اللي بنعيشه ده، اللي لا هم لهم إلا إسقاط العلماء وتجريح العلماء بعلة حفظ السنة، فقال: هذه ليست لحفظ السنة، وليس هذا من التجريح الذي كان عليه السلف الصالح في حفظ السنة، تجريح الرواة لحفظ الرواية، إنما هذه مجالس غيبة. دي مجالس إيه؟ غيبة. لكن شتان بيزين لهم إنه يعني حريص على السنة وحريص على المنهج، ويبدأ يطلق لسانه بلا بينة وبلا تفصيل لأدنى زلة يزل فيها عالم ويفرح به ويطير فرحا أن رأى على العالم زلة، فيبدأ بقى إيه؟ ده بيذبح ويصلخ ويشفي ويأكل في لحم العالم. ورضي الله عن الإمام أحمد عندما قال: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. يعني اللي يطعن في العلماء أو يهمز أو يلمز بلا بينة قاطعة تقبح في المنهج، فهذا يموت قلبه والعياذ بالله، ويبتلى قبل موته، كما قال الحافظ ابن عساكر نفس الجملة دي، قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله عز وجل في من انتقصهم معلومة، ومن ابتلاهم بالثلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب والعياذ بالله. لا يسلم من طعن في العلماء أبدا، لابد أن يفضح في الدنيا قبل الآخرة، ولابد أن يفتن في الدنيا قبل الآخرة. ليه؟ لأن الطعن في العالم ليس بطعن في ذات العالم أو شخص أبدا، إنما طعن فيما يحمل من شريعة، من قرآن وسنة ومنهج، ودي قضية خطيرة جدا. لذلك ينبغي على الكثير من الشباب أن يتعلموا فقه الصمت والسكوت، العالم إن جرح بعلم ده عالم، أنت صغير تسكت خالص، لأن العالم إذا جرح عالما هيجرح بإخلاص وبورع وبتقوى. شوف إمام النقاد الإمام البخاري رحمه الله كان يقول: إني أخشى أن ألقى الله بغيبة مسلم، إنه بيتكلم في الرواة عشان يحفظ السنة، وده كلام واجب شرعي، لكن كان خايف وهو بيحفظ السنة والشريعة. تخيل بقى الآن شباب صغير في السن قليل العلم سفيه الحلم، وغالبهم إما يكون بعيد تماما عن الفهم، وبعضهم عندهم علل نفسية واضطرابات اجتماعية وفقر مدقع، ومالوش شغلانة إلا يروح يحضر للشيخ فلان، فلاقي الشيخ فلان بيطعن في فلان حسدا أو حقدا أو هوى، فصاحبنا لقى الفرصة إنه أصبح له كلمة هيقدر يذبح ويجرح، فخلاص هو الجاهل الجهول اللي ربما لا يعرف سنن دخول قضاء الحاجة، وبيتكلم في العلماء، ودي المصيبة. وأعرف كثيرا منهم للأسف، إن دفعت إليه كتابا ليقرأ لا يحسن أن يقرأ جملة واحدة صحيحة من حيث اللغة، وده بيتكلم في العلماء، وده بيتكلم في العلماء، ودي المصيبة، دي المصيبة. فدي قضايا شائكة وخطيرة جدا جدا أن يقبل عليها من لا ورع عنده ولا علم عنده، ودي قضية خطيرة. فأصبحت مجالس غيبة ومجالس سوء مظلمة، ويلبس الشيطان أصحابها لباس كاذب، لباسا كاذبا من الزور، إنك حريص على السنة وعلى المنهج، وده واجب شرعي، وده خد الكلام الكبير بقى، والشدة على المخالف، وخبط، وتجد بقى كل أقول إنه أصلا جهول، تجد سبابا وطعنا بكلام، يعني الأولاد اللي بيعودوا على المقاهي وفي الفسق والفجور لا يقولونه، ده بيقولوا في العلماء. تسمع كده أقوال الخرفان، الضالين المضلين، المميعين، المفتونين، وكلام بقى يعني سبحان الله ينبى الجبين لسماعه. وبيتكلم في مين؟ في عالم قضى عمره في خدمة الدين وخدمة التوحيد وخدمة السنة وخدمة المسلمين، لزلة زلها أو لخطأ عارض وقع فيه في مسألة من المسائل، وقد تكون المسألة فروعية فيها الخلاف وارد ومصدرها اجتهاد، ويجي هذا المسكين لأنه لا يفرق بين الكوع ولا البوع يهرف بما لا يعرف، فيبدأ يطعن ويجرح. رضي الله عن الشيخ بكر أبو زيد عندما وصفهم بهذا الوصف الدقيق في رسالته الموسومة بتصنيف الناس بين الظن واليقين، قال عن هؤلاء: هؤلاء غزاة الأعراض بالأمراض. سماهم غزاة يعني مقاتلون محاربون، بس غزاة إيه؟ للعرض، عرض المسلم. غزاة الأعراض بالأمراض يعني عاوز يصفك بكل علة وبكل داء. قال: يقفون على طريق العلماء والدعاء، ولهم في كل يوم فريسة. هو يحب جدا المجال ده، مجال الطعن والسب والقيل والقال، بالضبط صفة من صفات النساء، لأن النساء يكفرن العشير إلا الصالحات منهن القانتات، فدي صفة من صفات النساء، فأصبحت من أخص صفات هؤلاء، يكفر إيش؟ العشير، ويجحد النعم، تحسن إليه ظهرك، فإن كانت منك الزلة لا كأنه لم يرى منك فضلا قط. وذلك تجد معظمهم انقلبوا على مشايخهم، لأنهم أولا للأسف أخذوا هذا الفن، نسميه بقى الفن، من مشايخ الفن هذا، وهم أصلا ليسوا أهلا لذلك، ودي المصيبة. الواد البصمج اللي لا بيقرأ ولا بيكتب، شوية راح قعد عند الشيخ، لا كل اللي حوالين منه لحى وقمصان وسواك، على طول راح أطلق اللحية وعمل القميص، قالوا له: الشيخ. شيخ مين يا عم الحاج؟ شخشخ ركبه بلغة أهل مصر. شيخ مين ده؟ بقى الشيخ فلان مسك الكتاب زيهم ورايح جاي على دروس العلم وهو بيقرأش وبيفهم. بقى الشيخ شاف الشيخ بتاعه عمال يسقط العلماء هبة رخر بقى ايه؟ بقى مجرح بنسميه الجراح الصغير. فالشيخ عمال يولدنا جراحين صغيرين يطلع ويفرخ ودول بقى ما شاء الله قاموا بالواجب وزيادة. يسمع بس الشيخ يتكلم في فلان هبة ده مجالنا بقى سنين يتكلم عن فلان. يا ابني ما خلاص ما اتكلم شيخك وسكتنا. لا ازاي؟ وكل ما تموت القضية دي يحييها تاني واد منهم. وسبحان الله يا شيخ تجد اشكالهم واحدة واقوالهم واحدة وعاملين زي اللجان الالكترونية فزاعة. اي حد يتكلم عن المنهج ويحاول تطهير المنهج من امثال هؤلاء شكرا دخلت بقى صندوق المصطلحات الضل المضل المميع اللي واللي 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 وتيت تيت تيت وخبط وبقى كلهم على كده. وغالب هؤلاء لا يفتح لك التعليقات عشان ترد ما عنده من فساد. هو يكتب بس ان محد يرد عليه لا يفتح الرد لمين؟ للي على شاكلته عشان يمدح وعشان يسني وعشان يمجد ويقدس الى اخر البلوى اللي بتعيشها الامه الان. ولا يميز بين العالم اللي الاصل في التوحيد والسنه وارد ان يخطئ ان يزل فنحذر من الزله بادب ونصوب الخطا بالدليل ونحفظ قدر العالم. وبين المبتدع اللي الاصل فيه البدعه والداعي للبدع والعامل بالبدعه بضوابط الشرع كيف يحذر منه ويشتد عليه صيانه للمنهج والشريعه. فلا عارف يميز بين ده ولا بين ده لانه جهول في الاصل ودي المصيبه. فهي مجالس غيبه وسواد يا يلبس الشيطان على اهلها ويزين لهم الباطل فيجعله حقا ويزين لهم المعروف فيجعله منكرا الى اخره. نسال الله ان يعافينا واياكم من ذلك. لذا حذر النبي من الغيب بل القران نفر من الغيبه تنفيرا عجيبا. قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. شوف بيشبه المغتاب بمن يأكل لحم المسلم بعد موته. ده أمر مستقذر. هل يعقل أن مسلم يأكل من لحم المسلم بعد موته؟ هذا أمر فيه تنفير. فكذلك المغتاب ما أنت بتغتابه غير موجود فلا يتمكن من الدفاع عن نفسه كالميت إن أكلت لحمه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فقال القرآن ذلك تنفيرا من هذه الآفة. إذا لابد أن يضبط اللسان ويمتنع عن الغيبة فهذا نوع من أنواع صيام اللسان. نعم.
ثم ما لم فيستا إس أنا جبالتي جعبة من الله عز وجل mit der wir uns ausdrücken können, mit der wir das, was in unserem Herzen drin ist oder in unserem Verstand anderen rüberbringen können und ausdrücken können. Mit dieser Zunge können wir in unserem diesseitigen Leben sowohl Hasanat verbreiten, als auch Sayyiat verbreiten. Und Yawm al-Qiyamah wird der Tag sein, an dem wir das, was wir gepflanzt haben, nämlich Sayyiat oder Hasanat, letztendlich ernten. Und wenn es was Gutes ist, werden wir die Glücklichen sein. Und wenn es was Schlechtes ist, dann werden wir mit der Reue anfangen. Wir werden es nämlich bereuen. Die Zunge, meine lieben Geschwister, während dem Fasten hat auch bestimmte Anbetungsarten. Die Anbetungsarten der Zunge beläuft sich zwischen Reden und Stillsein. Zwischen Reden und Stillsein. Und Stillsein in dem Sinne, dass du nichts Böses sprichst. Denn das ist Al-Riba, das ist die schlechte Nachrede. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Iyakum wal-Riba. Passt auf die Riba. Iyakum ist im Arabischen, das heißt, ich verbiete euch, anhaakum. Ich warne euch. Iyyakum heißt hier, ich warne euch, ich verbiete euch, Al-Riba. Und Al-Riba, wenn man dieses an Herkunft verwendet, ist etwas Schlechtes, etwas Hässliches, das dir letztendlich etwas Schlechtes bringt. Und als die Gefährten, radiallahu anhum, gefragt haben, ja Rasulallah, mal Riba, sie fragten, was ist die Riba? Er sagte, wenn ihr eine Eigenschaft eures Bruders erwähnt, was er nicht hören will. Ihr erwähnt eine Eigenschaft eines Bruders oder Schwesters in ihrer oder seine Abwesenheit, aber er mag diese Eigenschaft gar nicht über ihn gesagt bekommen haben. Und deshalb ist das Riva. Und als sie gefragt haben, ja und was wäre, wenn diese Eigenschaft eigentlich in ihm vorhanden ist, also er hat die Eigenschaft, dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wenn er die Eigenschaft besitzt, dann ist das Al-Rida. Und wenn er die Eigenschaft nicht besitzt, dann ist das Al-Buhtan. Und Al-Buhtan ist hier eine Lüge. Eine Lüge über jemanden aussprechen. Und Al-Buhtan ist viel, viel schlimmer oder gewaltiger als eine Riba. Und deswegen sollte man hier aufpassen, weil Al-Riba gehört zu eins der oder zu den großen Sünden. Al-Riba gehört zu den großen Sünden. Und vor allem, wie der Sheikh Hafidullah gerade erzählt hat, es gibt mehrere Beispiele, die Al-Riba auch beschreiben. Leider haben vor allem auch Frauen diese Eigenschaft in sich, dass sie gerne über andere sprechen, am Telefon mit ihrer Mutter oder mit ihrer Schwestern oder Freundinnen. Sie reden eine Stunde lang oder zwei Stunden lang eigentlich nur darüber, über andere Personen. Und natürlich fällt hin und weg mal ein paar Worte, die vielleicht anderen gefallen würden. Aber daran denkt man in diesem Augenblick nicht. Und letztendlich merkt man erst und sagt, oh, Al-Riba ist echt eine Sünde. Aber dafür hat man zwei Stunden lang sich totgeredet. Und letztendlich sagt man, Al-Riba wäre eine Sünde. Darauf sollte man achten, dass man dieser großen Sünde nicht begeht. Denn Yawm al-Qiyamah werden wir alle, wenn wir unsere Taten sehen, es bereuen, dies getan zu haben. Safiyatu radiallahu anha, die Ehefrau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, war früher eine wunderschöne Frau. Das heißt, man könnte meinen, sie war eine kleine Konkurrentin von Aisha radiallahu anha. Und Aisha radiallahu anha war auch jemand, der immer eifersüchtig war. Und deswegen, eines Tages wollte sie über Safiya in eins ihrer Eigenschaften reduzieren. Sie sagte, was willst du von, oder lass Safiya, und hat sie mit der Hand angezeigt, dass sie klein ist. Sie hat das Wort nicht ausgesprochen, sondern sie hat nur eine Ishara, ein Signal mit der Hand gezeigt, dass sie quasi klein ist. Und natürlich ist das etwas, was man ungern hören will. Jemand, der vielleicht klein geraten ist und man sagt, ja, der ist sehr klein, dann fühlt man sich irgendwie beleidigt. Oder wenn der Bruder Hussam zum Beispiel sehr, sehr böse ist oder sehr wütend ist, er ist jemand, der sehr wütend ist, dann sagt man zu Ahmed oder Muhammad, sagst du, Hussam, der ist böse oder der ist wütend. Also an sich, diese Wut, die hat er ja. Er ist ja jemand, der schnell überreagiert und wütend agiert. Aber trotzdem, diese Eigenschaft, die in ihm drin ist, das mag er gar nicht. Oder wenn du sagst, er ist voreilig, er entscheidet sich sehr schnell. Sobald was passiert, sagt er, okay, machen wir das. Wenn du sagst, er ist voreilig, er entscheidet sich schnell, eigentlich eine ganz normale Eigenschaft, aber sie zeigt eine Reduktion der Person. Und Hussam wird sowas nicht mögen. Und das ist ebenfalls eine Riba. Und als Aisha radiallahu anha gezeigt hat, okay, sie ist kurz, daraufhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja Khadija, ja Aisha, dieses eine Wort, was du ausgesprochen hast, wenn man das eine Wort mit den Meeren der Erde mischen würde, würdest du das Wasser des Meeres komplett würzig machen oder schlecht werden lassen. Mit diesem einen Wort würde sie die Meere schlecht machen und alle Menschen, deren Leben quasi schlechter darstellen. Und Al-Riva, meine lieben Geschwister, besteht oder kann entweder durch Aussagen, Al-Qaul, oder durch Taten, Al-Af'al, oder mit einer Ishara, mit einem Zeichen. Du sagst, er ist kurz oder er ist dick oder er ist dünn mit den Händen. Das ist ebenfalls oder gehört zu eine Riba. Und man kann auch durch ein Bittgebet, ein Dua, kann man ebenfalls eine Riba aussprechen. Zum Beispiel, wenn du mit jemandem redest und dann sagst du, Karim, Wallah, Allah yahdi, Allah yahdi. Du sagst zwar Allah yahdi, möge Allah ihn recht leiten, aber in einer Art und Weise, wo du rüber zeigst, er ist ein sündhafter Mann. Er hat irgendwas Schlimmes gemacht, möge Allah ihn recht leiten. Das heißt, du hast indirekt schlecht über ihn geredet. Und deshalb zählt Ad-Dua oder Bittgebet ebenfalls zu Al-Riba. Der Gelehrte Salih Al-Fawzan, rahimahullah ta'ala, als er eines Tages über die heutigen Jugendlichen gesprochen hat, die versuchen, die Religion zu beschützen, indem sie die viele andere Gelehrten quasi korrigieren. Und das heißt hier At-Ta'dil und Tajrih. Al-Jarh und Ta'dil. Das heißt, wenn jemand die Religion verletzt in irgendeiner Weise, versuchen die Jugendlichen hier oder die Gelehrten eigentlich, diesen Fehler zu korrigieren. Leider leben diese Jugendlichen aufgrund ihrer Unwissenheit dieser Wissenschaft komplett anders um, nämlich sie verletzen nur die Gelehrten, unabhängig davon, welche Fehler sie machen, und vor allem, weil sie gar nicht das Wissen besitzen, dass sie Fehler erkennen, tun sie eigentlich immer nur die Gelehrten reduzieren, beschimpfen und ihren Stellenwert dermaßen zerstören, ihren Ruf zerstören, dass die Ulama us-Sunna damit verschwinden aus dem Grot, weil sie werden degradiert von diesen Jugendlichen, die leider kein Wissen haben. Und der Teufel verschönert ihnen ihre Taten und sagt ihnen, ihr tut die Religion damit beschützen. Damit tun sie die Religion eher damit zerstören. Und man sagt auch, die Gelehrten sagen ebenfalls, Luhumul Ulama'i Masmuma. Das Fleisch der Gelehrten ist giftig. Man shammaha, derjenige, der sie riecht, marid, wird krank. وَمَنْ أَكَلَهَا Und derjenige, der sie isst, mat, er ist gestorben. Und das ist das Fleisch der Gelehrten. Deshalb muss man aufpassen, dass man nicht schlecht über die Gelehrten redet und auch nicht sie beschimpft. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, war jemand gewesen, er musste ja aufgrund seines Buches, die authentischen Überlieferungen, musste er ja Überlieferungen quasi gucken, das ist schwach, das ist. Er musste ja auch eine Bewertung abgeben. Und er sagte, ich habe Angst, dass ich Allah Azza wa Jalla yawm al-Qiyama treffe, und ich habe die Riba begangen. Ich habe die Riba über einen Gelehrten begangen. Und da hat riesen Angst davor gehabt. Und deswegen sollte man da aufpassen. Und vor allem diejenigen, die kein Wissen besitzen zum Beispiel, die haben eigentlich das Wissen nicht, dass vielleicht die Gelehrten in Angelegenheiten eine andere Meinung haben. Es gibt ja Al-Umur, Al-Farra ist ja ein Ast. Es gibt ja einmal Al-Asl, es gibt eine Grundlage, die immer gleich ist. Und dann gibt es andere Wege, die betrachtet werden können. Und jeder Gelehrte hat dort aufgrund sein Bemühen eine Meinung dazu. Das heißt, sobald ein anderer Gelehrter eine andere Meinung trifft, der andere denkt, er ist komplett falsch. Dabei ist er gar nicht falsch. Und die tun ihn trotzdem beschimpfen und in seinen Stellenwert reduzieren. Und das ist falsch.
وتباح الغيبة في حالات عددها العلماء بست حالات. أول حالة بنسميها التظلم، يعني التظلم اختلفت مع فلان ورفع الأمر للقاضي ليحكم بينكما، فلازم القاضي يسألك ماذا فعل بك عشان يحكم، شوف مين المخطئ ومين اللي له الحق، فتذكر مساوئ الخصم أمام القاضي، فهنا مباحة. ليه؟ من أجل رد الحقوق وإحقاق الحق، لكن الشرط فيها الصدق وعدم الكذب أو الافتراء. يبقى ده باب التظلم، يعني رفع الشكوى للقاضي اللي يحكم بينكم أو للحاكم اللي يحكم بينكم عند الاختلاف. الحالة الثانية حال النصيحة، وقد تكون واجبة إذا كان هناك ظلم سيقع على فلان محقق، فتذهب إليه فتحذره من هذا الظلم. دليل المسألة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. اوعى البات الذي في مصر، فرعون اجتمع بالملأ ويخططون لقتلك والتخلص منك، فده رفع الظلم الآن. فأصبحت الغيبة هنا واجبة للناس باب النصيحة. من هذا الباب أيضا فلان يريد أن يتزوج من فلانة وهو لا يعرف أهلها ولا يعرف صفات الفتاة، فيذهب لمن يعرفها ويسأله عن أخلاقها وعن دينها، فوجب على المسؤول أن يخبر بصدق. يعني إن كانت سيئة الخلق يقول له هذه يا ولدي ليست لك، لا تصلح لك زوجة، لماذا؟ فيها سوء في الخلق، خلاص انتهت. وهكذا يبقى ده واجب. أيضا من هذا الباب في باب الشراكة في الأعمال ودفع الأموال، فلان عنده مال يريد عمل مشروع ليتكسب منه، فيشارك آخر عنده خبرة في هذا المجال، هو يدفع المال والتاني بالخبرة وهو لا يعرفه، فيروح يسأل من يعرفه، فلان ده أمين على المال لأن أنا هعمل معاه مشروع دي فيها دفع أموال. فإن كان المسؤول يعلم أن المسؤول عنه ليس أمينا لازم يخبره، أنه قد يخدعه وقد يخونه ويضيع ماله، أو كان كسولا ياخد المال يفتح المشروع ينام ويخرب بيت صاحب المال، فلا بد من النصيحة. فلان هذا لا تشاركه. بعض الناس بيكون في نصب وأكل أموال الناس بالباطل خلاص، وربما يكون أمره خفيا على من يريد أن يشاركه الآن، وأنت تعرف أمره، فإن سئلت وجبت الشهادة. يبقى دي الحالة الثانية التي لا تعد الغيبة فيها من الغيبة، بل واجب شرعي أن تخبر. الحالة الثالثة في حالة الاستفتاء، طلب الحكم الشرعي، الفتوى، تريد حكما شرعيا في مسألة تتعلق بغيرك، فلابد أن تخبر بصفات الغير أمام المفتي اللي يفتيك، العالم اللي يفتيك. دليل المسألة، قالت هند رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أفأخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ونخلي بالنا هنا الحديث يتعلق بصحابي جليل أبو سفيان بن حرب، عشان البعض ما عندما يتحدث في بعض الآثار وهو جاهل قد يطعن في الصحابة ولا يدري. أولا قول هند ليست على سبيل الطعن، لأن كلمة شحيح قد تكون يعطيني القليل الذي لا يكفيني ويكفي التزاماتي، ليس معنى أنه بخيل كصفة، لا، وربما نفقات هند تكون كبيرة، تكون كبيرة جدا. مثلا في بعض البيوت بيكون عندها نفقات عالية، فصاحب البيت يعطي كثيرا لكن بالنسبة لأهل البيت إيش؟ هو قليل، يرون فيه الشح. إذن هذا أمر وإحنا بنتكلم عنه، إحنا بنتكلم عن صحابي، فنقول ربما نفقة هند كانت كثيرة وأن أبا سفيان يعطي من المال ما لا يكفيها، فأرادت أن تسأل هل يجوز لها أن تأخذ من المال من غير أن تخبره إن احتاجت. عشان كده النبي ضبط الفتوى، قال: خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف، يعني للضرورة فقط، عشان برضو يضبط النفقة، مش تاخدي بقى لأي حاجة، لا للضرورة، يعني محتاجة للطعام تاخدي للطعام، محتاجة للثياب تاخدي للثياب، للأمور الضرورية، مش انك تجيبي هدايا لحد وتزوري حد، لا 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 لا، إلا بإذنه. فده ضابط مهم جدا. يبقى هنا هي أخبرت النبي ليه؟ عشان يفتيها وتأخذ الحكم الشرعي. وهنا أيضا فائدة مهمة، فارق بين الأحكام وبين الفتاوى، وقل من يفطن لذلك من طلبة العلم الصغار. يقول لك مثلا الشيخ فلان ما بيتبينش، فلان سأله فحكم من غير ما يسمع الطرف الثاني، نقول له: يا ولدي، فارق بين الفتوى وبين الأحكام، في الأحكام لازم أسمع من جميع الأطراف، إنما في الفتوى أسمع من طرف واحد وافتيه على قوله، ما قولش بقى إنما قالهاش طب استني لما نشوف أبا سفيان ونسأله، لا، أنا مش بحكم الآن، ده مش حكم، هند تطلب فتوى حكم شرعي، هل يجوز لي ان انا اخذ من المال في غيابه؟ فبتسأل عن الفتوى، فالفتوى شيء والحكم شيء اخر. يعني مثلا يجيني اخ بيشتكي من صديقه فلان عشان يعرف الحكم الشرعي في التعامل معاه، يا شيخ فلان ده بيأذيني يفعل كذا وكذا وكذا، كيف اتعامل معه شرعا؟ ما قالوش استنى لما اجيب فلان اساله، انا مالي ومال ده، انا بفتي على قوله، ان كان كاذبا هو اللي بيأثم ويتحمل الاثم، ان كان صادقا انا افتيت على قوله، فاقول له التصرف يكون كذا وكذا وكذا. يجي زوج يشكي من زوجته، كيف اتعامل معها؟ بتأذيني، بتضرني، مهملة في البيت، الى يحدد، اقول افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، فدي اسمها فتوى. انما يجيني فلان عايز يطلق زوجته وبيسأل عن المهر والحقوق، اقول له انتظر هات لي الزوجة، ده اصبح حقوق الان مادية متبادلة، وفي حقوق في مهر، ومين فيكم مخطئ، ومين اللي اراد الطلاق، ومين ومين ومين، دي احكام الان، فقول له انتظر هات لي الزوجة عشان نحكم بينكما في الحقوق دي. انما في نفس الباب ده يقول لي يا شيخنا بتعمل معي كذا وكذا وكذا، هل يجوز لي ان اطلق؟ دي فتوى، اقول ان كانت تؤذيك وتفعل كذا وتفعل كذا لك ان تطلق، لكن يا ولدي اذا طلقت لابد ان لم تكن قد امهرتها تعطيها المهر كاملا. نيجي في الحقوق الاخرى بقى، ليها عليك نفقة متعة يقدرها القاضي بكذا وكذا وكذا، في اولاد ايوه ليهم نفقة اولاد تقدر بكذا وكذا وكذا، خلاف ذلك بالتراضي. او يقول لي هي تيجي تقول لك انا عايز اخلعه، مش عاجبني اخلعيه براحتك خلاص كده، بس خلي بالك هتخلعي تدي له المهر كاملا وحقوقه كاملة، ما دام عايزه تخلعي، لا ده انا عايز اخلع واخد كل حاجه، لا يبقى ده ظلم وجور ليس من الاسلام، زي كثير من بلاد المسلمين اليوم الخلع ليس شرعيا، بتروح تخلعه في المحكمه وتاخد كل حاجه، نقول له هذا الخلع ليس خلعا شرعيا، الخلع الشرعي ما جاء في السنه، جاءت الصحابيه تقول للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ان زوجي فلان لا اعيب عليه دينا ولا خلقا، يعني دينه كويس واخلاقه جميل قوي، غير اني اكره الكفر في ديني، انا بكرهه وخايفه ان اظل زوجه له فاعصيه بعض الحقوق فاتعرض لعذاب الله في الاخره، فمش هينفع ما دام ما بحبوش فانا اريد ان افارق. قال لها النبي سؤالا كم امهارك؟ ادالك مهر قد ايه؟ قالت امهرني حديقه بستان، يعني كان المهر بتاعها بستان. قال لها اتردين عليه حديقته؟ قالت افعل يا رسول الله. قال للزوج خذ حديقتك وطلقها، ادي الادي الخلع الشرعي، ترجعي له كل حاجه، المهر اللي خدتيه ترجعيه، جايب لك بقى هدايا ماليه ردعيها، ده حق انت اللي عايزه تخلعي، هو يبقى خلع وخراب وخراب بيوت كمان، يعني انت اللي عايزه تفري وتاخدي كل حاجه كمان، ما ينفعش طبعا. دلوقتي ربنا يسلم قوانين البشر اضاعت الحقوق، اضاعت الحقوق، ودي خطيره جدا. ده دلوقتي بتروح هنا في المانيا مثلا عاملين مكاتب هنا للخلع، تدفع 3000 وتخلعه وتاخد كل حاجه ومن غير حتى الزوج ما يعلم، بتروح لصاحبنا في مكتب يخلعها، يلا انت طالق، لا حكم ولا سمع من الطرف الاخر ولا شاف مناط النزاع ايه، ودي مصيبه كبيره جدا. نقول يا اخت انت لم تطلقي بعد، ولو انت زوجت جمعت بين زوجين، لان الزوج لم يطلق والزوج ما في حد حكم بينكما عشان نقول خلع شرعي، ودي المصيبه الكبيره بقى. هنا موجود مكتب في زار بروكن هنا لعلكم سمعتم به عند الإخوة السوريين، تجد اللي بيطلق ده ماسك السيجارة، ده اللي بيحكم في أعراض المسلمين، إيه والله العظيم، نعم نعم أعرف، وياخد له 2000 يورو ولا 3000 يورو وانت طالق، شكرا، خرب البيت وضيع أسرة وضيع أولاد، وربما جاءت لشهوة بتحب واحد تاني وعايزة تخرب البيت، فعايزة كلمة يعني عشان ضميرها، مصيبة كبيرة جدا. وخدت المهر ويمكن الزوج بتجيلنا حالات يكون دافع اقل حاجه جمع شام وصل لعشرة آلاف يورو، مجرد ما جابها هنا تخلعه يا بنت الايه عشان ماشيه مع اخر. شفت المصيبه فين؟ وخربت البيت، ضيعت الاولاد وضيعت مجهوده وماله، ويقول لك خلعت. لا، هذا ليس بخلع. وان تزوجت فانت زانيه، واكلت الاموال بالباطل وخربت بيتك. ومثل هذا النوع من النساء ومن وراءهم من الرجال لا يجدن عرف الجنة أي ريح الجنة، لأن النبي قال كده: من خبب زوجة على زوجها لم يجد عرف الجنة. فيشمل بقى اللي حكم بينهم ده المجرم ده اللي خد المال وطلق وخلعها بلا رجوع للزوج ومعرفة الأحوال، وكذلك الشاب الآخر اللي هو ميل فكرها عشان تخرب بيتها أو يتجوزها هو، مصيبة كبيرة جدا. فطبعا دي عموم بلوى، نسأل الله السلام. إذن نفرق بين الأحكام وبين الفتوى. الفتوى عندما يجي يسألني السائل عن حكم شرعي أنا بفتيه، إنما لو تعلق بحقوق متبادلة فلابد من سماع الأطراف والتحكيم بينه وهكذا. فنفرق بين هذا وبين ذا. فإذن الحالة الثالثة التي لا تعد غيبة في باب الاستفتاء. الرابعة في باب التعريف، يعني التعريف مثلا في اثنين حسام في الزرلند، واحد منهم ده تمام كده معروف، حسام ده طويل القامة، حسام الثاني قصير القامة، ده اسمه حسام ايه؟
عساوي.
العساوي، والاثنين اسمهم حسام العساوي. فانا اقول لك يبقى روح كلم حسام العساوي، تقول لي مين فيهم حسام؟ هم اثنين. فقول لك يا اخي الطويل، قلت لك ايش؟ عشان فرم التاني قصير فانا عايز الطويل، وهم الاثنين باسم واحد فنعرفه بايه؟ بالطول. القصد التعريف مش الانتقاص ولا السخريه منه، فدي ضابطها القلب بقى والنيه. ففي باب التعريف لا حرج. عشان كده تجد مثلا من أئمة الحديث وغيرهم من أئمة السلف لهم ألقاب قد تحمل ذما، مثل الأعرج والأعمش، صح؟ لكن بتقال على سبيل إيه؟ التعريف. لأن مثلا الأعمش اسمه سليمان بن مهران، في غيره بنفس الاسم فيعرف بصفة فيه لأنه كان ضعيف البصر فلقب بالأعمش، فنعرف نقول لك سليمان، نقول لك من سليمان بن مهران أيهما؟ نقول الأعمش، بس يبقى عرفنا مين المقصود. فده باب التعريف وهكذا. يبقى الباب الرابع الذي لا تعد فيه الغيبة غيبة باب التعريف، بس يكون النية التعريف مش النقيصة. الباب الخامس الاستعانة على تغيير منكر. يعني ايه؟ عندك الابن عاق انحرف عن الطريق، لا يسمع للنصح منك، فتروح للشيخ لأنه بيحترم الشيخ بيوقره وبيستحي منه، يا شيخ الولد بيعمل واحد اثنين ثلاثة رجاء انصحه. فانت ذكرت سوء ولدك أمام الشيخ ليه؟ عشان تستعين على تغيير منكر، عشان الشيخ ينصحه ويذكره بالله فياخد بإيديه. فهنا جائز وليس فيه حرج. يأتي بعض الإخوة مثلا، عارف بعض الإخوة عنده بعض الخلل في باب معين، لكن لو هو نصح ما يقبلش منه، فيجي للشيخ في درس العلم، يا شيخنا الدرس القادم هيحضر بعض الإخوة عندهم خلل في واحد اثنين ثلاثة، وإن استطاع ألا يسمي فهذا أفضل، ما تقولش الأسماء ولكن قول الخلل وإحنا نعالجه في درس العلم مثلا، ونذكر بهذه الخلال عشان يبعدوا عنه وهكذا. فده اسمه الاستعانة على تغيير المنكر. الحالة السادسة والأخيرة، وهي هتك الفاسق بفسقه حتى يحذر الناس شره. وده اللي فيه بقى علم الجرح والتعديل. العلم ده منشأه ايه يا إخوة؟ حرص، الحرص على الرواية، الحرص على السنة، لأن كان فيه رواة كذبوه فبيكذب على النبي ويضع الأحاديث ومعروف بالكاذب، فيجي الناقد من علماء الحديث يقول فلان هذا كذوب، شكرا، ما يتخذش عنه حديث للنبي أبدا لأنه كذوب، أو فلان ده ليس بشيء. شوف حتى أدب العلماء في الباب ده كمان يستخدمون كلمات تعني المعنى فقط، مش يقعد بقى يجيب له الصندوق بتاع الألقاب، لا فلان ليس بشيء خلاص شكرا، ما يقعدش بقى كل مجلس بقى يتكلم عن فلان ويجيب سيرته ويشوف شكله ويعيب على الخلقه ويخوض في العرض ويخوض في الزوجه والاولاد. لا، ليس بشيء. يقول بعضهم اكره رواياته، خلاص سقط. وهكذا شوف، حتى في باب التجريح لصيانه السنه كلمات بسيطة جدا جدا وانتهت القضية. مش مجالس ليل ونهار وطعن في العلماء وفي الدعاء وتشريد وتجريح، ويقول لك بنحفظ السنة. السنة يا ابني حفظت من زمان خلاص، وعلم الجرح والتعديل انتهى بموت أصحابه رضي الله عنهم من الأئمة الكبار اللي أصلوا لهذا العلم ووضعوا القواعد والضوابط من علم وبيان وتفصيل وعدالة وورع وتقوى. عاد خلاص، نيجي اليوم بقى هاتك المبتدع واجب شرعي بس لمين؟ للعلماء، مش للأصاغر الأغتام الجاهلين. يا شيخ ده أنا قرأت لأحدهم، شفت الفتنة بتوصل لفين؟ خد والدته تصلي العيد عند الشيخ بتاعه، والدته من العوام، فبيفتخر وكاتب على الصفحة ايه؟ ده أنا أمس خدت والدتي صلاة العيد لشيخنا. وانت عارفين الألقاب اللي قد كده، مش هنقولها يعني، لقب كده ما تعرفش تجيبه منين. المهم راحت سمعت خطبة العيد لشيخنا، راحت قالت لي بعد الخطبة ده الشيخ فلان دخل أهل البلد دول كلهم الإسلام. إسلام يعني اتهم بلدة بأسرها بالكفر، يعني كانوا كفار وفي خطبة العيد دخلوا الإسلام. اللي هم حاضرين له اصلا بيحضروا الخطبه وبيفتخر بهذا على صفحته. طب امك من العوام قالت كلمه خطا، بدل ما تقول لها اتقي الله يا امي، ده تكفير، انت كفرت بلد باسرها، ايه يعني دخلهم الاسلام؟ يعني كانوا ايش؟ مناقض الاسلام ايه؟ الكفر. يعني كفر بلده بجهله ويفتخر بذلك، ان امه العاميه قالت ذلك. يعني شوف وصلنا لفين. امثال هؤلاء بقى هم دول اللي بيجرحوا العلماء، لا يعرفوا ضبط المنهج ولا يعرف ضبط الكلمات ولا يعرف مناط الكلمة، ويفتخر بكلام العوام كأمه اللي شيخها وشيخه دخل أهل بلد. مش أذكر البلد طبعا لأن العلة بيان، بس الخلل فين عشان نحذر من أمثال هؤلاء. فهذه قضية خطيرة جدا. لا، علم الجرح والتعديل ده علم له ضوابط وله أصول لضبط السنة وحفظها، ليس مجالس غيبة وليست مجالس نميمة وليست مجالس طعن ولا سب ولا إسقاط بلا بينة وبلا تفصيل وبلا بيان. وجل من يفعل هذا من هؤلاء إما حاقد وإما حاسد وإما صاحب غرض أو عرض، إن منع منه انقلب. أعرف أحد رؤوسهم كان يروح للشيخ مصطفى العدوي المنصور عشان ياخد معه صورة بس ويحطها على الفيسبوك، ويقف على بابه ويروح له القنوات الفضائية عشان يتصور بس معاه. اليوم بيشتم الشيخ بشتائم والله يا إخوة لا يقولها مدمن الخمر والبلطجية في الطرقات. ده اللي كنت بتحفى عشان تلتقط معاه صورة، لأنه لم يجد غرضه. هو كان معتقد إنه هيمجد ويفخم ويتعمل لي برنامج في القناة ويروح القنوات والفضائيات، ما هو بيزنس وشغل كبير شغل. فلم يجد هذا الغرض ولا هذا العرض، وكان معتقد لأن هذا الرجل أعرفه شخصيا يتسول أهل العلم ولا يعمل، بحجة إيه؟ كفالة طالب العلم عشان الدعوة ومتفرغ للدعوة. فإذا لم يجد غرضه عندك يا ويلك ويا سواد ليلك، إن لم تكفله بمرتب شهري وكذا. فكرنا بقضية الشعراء في القديم، كان الأمراء يقطعون ألسنتهم بالعطاء، لأن لو ما خدش يعمل لك قصيدة إيه؟ ذنب وتجريح وإسقاط ويشوه صورة الملك والحكم. فكان الأمراء يشتروا بنقم إيه؟ كل شاعر يدخل يدوله. فهو لم يجد هذا الغرض ولا هذا العرض، فأطلق لسانه في الأفاضل، مع أنه أمام المبتدئين حقا لا تسمع له بنت شفة، لكن شغال على علماء السنة ودعاة السنة عند زلل أو خطأ، وهذا وارد في العلماء لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، والماء إذا بلغ كلتين لا يحمل الخبث. ونقول دائما مع زلات العلماء بعد التحذير منه وبيان الحق فيها بالدليل، نقول إن فتواهم خالفت تقواهم، وهذه السيئات المعدودة تذوب في بحور حسناتهم، هذا هو العدل والإنصاف. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء يا إخوة. أتكلمنا النهاردة عن آفة من آفات اللسان، لابد أن يصمت اللسان عنها، وهي الغيبة، ويضبط هذا الباب لأنها جارفة آكلة للحسنات موردة للمهالك والعياذ بالله رب البريات، فلابد أن نضبط اللسان في هذا. وسوف يختصر المترجم الترجمة حتى لا نطيل عليكم.
الغيبة مليم Geschwister wird in sechs Punkten oder ist in sechs Punkten erlaubt. Zunächst einmal bei Ungerechtigkeit. Wenn einem Ungerechtigkeit widerfahren hat, dann muss er zum Richter gehen, und der Richter, dem muss er erzählen, was genau passiert ist. Das heißt, er muss über jemanden schlecht reden, weil er muss ja die Geschichte erzählen, damit der Richter über sie urteilen muss. Der zweite Punkt ist einen Ratschlag geben. Das heißt, wenn jemand etwas weiß, was einem anderen schadet, dann kann er den anderen, der einen Schaden davon ziehen könnte, warnen von demjenigen, der vielleicht böse oder Eigenschaften hat oder eben irgendwas Böses tun will. Er kann ihn warnen, damit er diesen Schaden hier verhindert. Der Beweis dafür ist, als ein Mann im Heiligen Koran zu Musa a.s. gegangen ist und sagte: Ja Musa, ich gebe dir einen Ratschlag, geh lieber weg, verschwinde, denn die anderen wollen sich versammeln und dich töten. Oder jemand, der zum Beispiel heiraten will, aber die Frau kennt er nicht, er kennt ihre Eigenschaften nicht, also geht er und fragt jemanden, der die Frau kennt, und sagt: Ja, wie ist denn die so? Und dieser Mann muss dann letztendlich auch die Wahrheit erzählen und sagen, wenn sie nicht gut ist oder gewisse schlechte Eigenschaften besitzt, muss er die Eigenschaften der Frau erzählen, damit der andere nicht in einem Riesenfehler oder ihm unterlaufen wird. Und ebenfalls, wenn jemand ein Unternehmen machen will oder errichten will mit einem Partner zusammen, und der Partner ist eigentlich bekannt dafür, dass er vielleicht nicht so ganz vertrauenswürdig ist und einem anderen vielleicht beklaut, dann kann jemand einen Ratschlag geben und sagen: Du, derjenige, wenn du was ausleihst, der gibt dir das Geld nicht zurück oder er ist nicht vertrauenswürdig, arbeite am besten mit ihm nicht zusammen. Der dritte Punkt ist al-Istiftah, das heißt, hier, wenn jemand eine Fatwa haben will oder wenn jemand ein Urteil haben will, dann muss er die Eigenschaften des Betroffenen erzählen. Wie Hind radiallahu anha, als sie eines Tages zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen ist und sagte: Ja Rasulallah, mein Ehemann ist ein Geizkragen. Dann sagte er: Nimm von deinem Geld das, was für dich ausreicht, also für dich und dein Kind. Das heißt, sie hat ein Urteil oder eine Fatwa gebraucht und benötigt, und sie hat sie letztendlich bekommen. Und es gibt einen Unterschied zwischen einem Urteil und einer Fatwa. Der Sheikh, hafidhahullah, wenn er eine Fatwa geben muss, er muss nicht die andere Seite immer hören. Wenn eine Frau zu ihm geht und sagt: Ja Sheikh, mein Ehemann, der raucht, der stinkt immer wieder, der ist geizig, der gibt mir kein Geld, der schlägt die, der macht das, der ist wütend, der ist böse. Das heißt, er nimmt die Aussagen genauso auf, wie sie ihm erzählt werden, aber er muss nicht den anderen Teil befragen oder prüfen, ob ihre Aussagen richtig sind oder nicht. Dann sagt er ihr: Wenn das, was du sagst, stimmt, mach so und so und so, mach so und so und so. Und wenn sie die Wahrheit erzählt, hat sie eine Fatwa bekommen nach ihrer Aussage. Wenn sie lügt, dann trägt sie die Verantwortung für die Lüge, die sie ausgesprochen hat. Aber bei einem Urteil, wenn es um Urteile geht, um Rechte geht, wie zum Beispiel jemand will eine Scheidung einreichen, oder da muss man, der Schirr muss sowohl von ihm gehören, als auch von der Frau hören, weil Rechte spielen ja eine Rolle. Wer ist schuld? Wer muss den Mahr bekommen? Was wird passieren? Wer muss das bezahlen? Sobald es um Rechte geht, muss man beide Teile hören von beiden Seiten. Und deswegen, wenn eine Ehefrau den Ehemann scheiden lassen will, dann muss sie auf jeden Fall die Brautgabe zurückgeben. Und es gibt ja aktuell, das muss ich auch ebenfalls erwähnen oder davor warnen, Büros hier in Saarbrücken, vor allem eher für oder von Syrern betrieben, die einfach Al-Khula betreiben. Das heißt, sie lassen die Frauen von ihren Ehemännern scheiden. Das heißt, ein Mann zum Beispiel, der gibt vielleicht 10.000 Euro aus, damit seine Frau aus Syrien und Kindern hierher kommen. Und letztendlich ist die Frau vielleicht einem anderen Mann, der besser aussieht, verliebt und will gerne mit ihm zusammen sein. Was macht die? Dann geht sie zum Büro und der Mann lässt sie sich scheiden von ihm. Und sie bekommt auch das ganze Vermögen, bekommt sie auch die ganzen Rechte, wie es in Deutschland auch so ist. Da spielen die religiösen Urteile hier keine Rolle. Deswegen, wir warnen euch davor, denn diese Frauen haben sich nicht scheiden gelassen, sondern sind immer noch verheiratet. Das heißt, wenn sie nochmal heiraten würden, betreiben sie Sinna. Und abgesehen davon sind die Rechte des Ehemanns auch ebenfalls genommen worden, die sie Yawm al-Qiyamah zurückgeben wird. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, ein Mann, der eine verheiratete Ehefrau verführt oder zu sich nimmt, wird sowohl sie als auch er den Geruch des Paradiesgartens niemals zu riechen kriegen. Ein vierter Punkt ist At-Tarif, das heißt, damit du jemanden, es gibt zum Beispiel zwei, die heißen Muhammad und sind beide aus Syrien, und der eine ist lang, der andere ist kurz, und ich sage, ja, geh zu Muhammad. Sagt er, welcher Muhammad? Der lange. Das heißt, du benutzt hier den Langen aus dem Grund, weil du ihn zur Kenntnis machen willst. Hier spielt auch die Intention eine Rolle. Du willst ihn nicht reduzieren in seiner selbst, sondern nur erwähnen. Der fünfte Punkt ist, dass du jemanden benötigst und um Hilfe bittest, wenn du ein Kind hast, zum Beispiel einen Mann oder eine Frau, je nachdem, und sie haben schlechte Eigenschaften an sich oder sind vielleicht auf den falschen Weg geraten und die hören nicht auf dich, dann gehst du zum Schir, sagst, Schir, ich habe eine Tochter und sie macht das und das und das, sie macht das, kannst du bitte mit ihr darüber reden, weil sie hört eher auf dich. Das ist ebenfalls erlaubt, da kann man Riba betreiben. Und der sechste Punkt ist, dass man einen Freveler, Al-Fasiq ist ein Freveler, jemand, der schlechte oder Sünden begeht, dass man von ihm warnt. Das machen vor allem die Gelehrten, wie zum Beispiel jemand, der Überlieferungen von Propheten erzählt, die vielleicht schwach sind oder nicht richtig sind, dann sagt der Gelehrte, dieser Person ist ein Lügner oder von dieser Person höre ich nichts oder ich hasse die Erzählungen von dieser Person. Da sind die Gelehrten auch sehr vorsichtig, was die Ausdrucksweise anbetrifft, aber letztendlich heißt das Gleiche, von dieser Person nimmt bitte keine Überlieferungen.
هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أخونا محمد مرحبا يقول السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام. أريد شراء سيارة بالتقسيط عند معرض لسيارات لكن عن طريق البنك وقيل لي أصحاب المعرض أن نتعامل مع البنك من غير فوائد فقط من أجل ضمان حقهم وأن خيار التقسيط في ألمانيا لا يوجد من غير بنك لا يجوز هذا ربا محرم لا يجوز شراء السيارة من معرض عن طريق البنك لأن البنك بيكون وسيطا ربويا بمعنى السيارة دي مثلا نقدا بتبقى بعشر تلاف يورو البنك بيدفع عشر تلاف يورو لمالك السيارة باسمك أنت كوكيل عنه وبيحصل منك 15,000 يورو أقساط فأدى أعطاك مال وأخذ مال فده ربا إنما إن كان البنك مالكا للسيارة والعقد بين طرفين فقط البنك بائع وحضرتك مشتري فهذا يسمى البيع بالتقسيط وهو جائز بشرط ألا يضع شرط غرامة التأخير لأنها ربا فنقول لك حبيبي ابتعد عن الربا لأنه حرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله إذا كان معاك 1000 يورو هات لك سيارة على قدك بالألف يورو واسمها دابة ما دام بتوصلك اسمها سيارة إنما أنت عاوز بقى حاجة بقى مرسيدس وعايز بي ام في والكلام ده كله عن طريق الربا يتخرب بيتك اسمع كلامي والله منذ أكثر من جمعة جاءني أخ بعد الجمعة هو طبيب جري ورايا بعد الجمعة كده أنا داخل البيت قال لي يا شيخ سلام عليك عايز أسلم عليك سلمت عليه خير قال لي مش عارفني قلت له والله الذاكرة معلش بقى قال لي يا شيخ أنا كنت بحضر لك من أكثر من 15 سنة في مدينة هومبورغ. قلت له يا سبحان الله مرحبا يا دكتور، ما كلهم أطباء في هومبورغ هنا. قال لي يا شيخ أنت أفتتني فتوى من 15 سنة كانت سبب سعادتي، مع أن يوم ما أفتتني أنا كنت متضايق جدا جدا بسبب الفتوى. قلت له ذكرني، أن الفتاوى كتير. أما أنا جيت لك وكنت عاوز أجيب سيارة فاخرة عن طريق البنك، فأنت غضبت وانتفضت في الدرس وحذرتني ومنعتني وقلت لي بالنص لو معاك 500 يورو هات لك سيارة على قدك. قال لي وإحنا كنا شخصين، أنا أعرف حرصك على الفتوى، غضبت نعم واتضايقت إني كنت عايز أجيب سيارة فاخرة، فرحت بالفعل سمعت كلامك وجبت سيارة على قدي. صديقي راح اشترى التجوان، ده اسمها ايه؟
تجوان
ولا توران؟ توران، في توران، ها توران، باكتر من 30,000 يورو. قال لي الان انا عندي فيلا وعندي عياده وعندي ما شاء الله الخير كثير، صديقي هذا الان ربما مش لاقي لقمه العيش بسبب الربا، واتخرب بيته وحصل معانا قضايا ومحاكم واتخرب بيته. قال لي فانا جاي اشكرك على هذه الفتوى كانت سبب سعادتي. فانا بقول لمحمد لو معاك 500 يورو يا محمد اعمل زي الدكتور، روح هات لك عربيه بيجو صغيره توديك الشغل بتاعك، واصبر وباذن الله ربنا يكرمك في الرزق ويوسع عليك وتجيب التوران والثلاث، مش توران بس، وتجيب ثلاث تورات كمان ان شاء الله، بس من مال حلال طيب مش من ربا. ليه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولن يفلح أحد يحارب الله عز وجل أبدا. إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم أمين. حكم إذا طلب الإبن من أباه شيئا، يعني إذا كنت جالسا وأبي واقف فطلبت منه أن يغلق الباب وهو خارج، أو هو يشرب الماء فطلبت منه أن يحضر لي الماء، ضع كوك يا ولدي، ضع كوك، تقول أنت قاعد والدك واقف تقول اقفل الباب، هذا عقوق، اتق الله، قم أنت ولا تجلس في حضرة أبيك وهو قائم، ده البر بقى. كيف يكون الأب قائم وانت قاعد؟ هذا ليس من البر يا ولدي. كما ذكرت لكم يا إخوة، سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما اعتبر من يدخل مجلس أبيه أو أمه ويقوم بنفض ثوبه هذا من العقوق. قال الغبرة التي تخرج من ثيابك أمام أبيك عقوق، ما بالك بقى تقول له اعمل لي كذا، تقول له اعمل لي كذا، فهذا ينتبه له يا إخوة. حتى وإن كان الأب محبا لذلك لكن أنت لا تفعل ذلك. ما أنا كأب أنا بخدم أولادي أه، بس بحب ورضا، أنا اللي بفعل، مش هو اللي يأمرني يعمل لي كذا، لا أنا بروح أعمل له. شايف ابني عنده امتحان بيذاكر، بخش اعمل له السندوتش، بعمل له كوبايه الشاي، بعمل له كوبايه القهوه، انا بنفسي نعم. هذا يفعله الاب حبا وتربيه، مش الابن يقول له اعمل لي كذا وهو قاعد، ده سوء ادب. فهذا يا ولدي من العقوق ان فعل الابن ذلك، انما الاب ان فعل هذا بحب، لا ده اب يفعل ما يشاء مع اولاده بحب وتربيه وشفقه، انما احذر ان تامره انت ابدا، ولا ترفع صوتك في مجلسه، رفع صوتك في مجلسه عقوق، كما قال الإمام الشافعي عندما سئل أيختلف الابن مع أبويه، قال ولا معنى عليهما. يعني ما ينفعش تختلف مع النعل بتاع أبيك، مش تختلف مع أبيك. عشان كده قال بعض العلماء ومجادلة الأب عقوق، ما تقعدش تتكلم تجادله في كل حاجة وترد في كل حاجة، خليك مؤدبا وهكذا، فهذا من البر. أما ما ذكرت هذا من العقوق يا حبيبي الغالي، ربنا ينفع بيك وبارك فيك. إيميل بعنوان مجهول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفر الله لنا ولكم، آمين يا رب. لماذا لا تخرجون بثا مع ذاك الذي يطعن بالإمام النووي؟ والله تكلمنا عنه، مش تقصد ابن شمس الدين، تكلمنا عنه في أكثر من محاضرة، فهذا فصل وليس من أهل العلم ويتجرأ على الأكابر. ده كان يوتيوبر والمشيخة عجبته، بدأ يرد على شوية مش عارف إيه المخالفين، وفجأة شاف نفسه بقى كبير، فبدأ يروح للأئمة الكبار بقى يطعن في النووي ناقص يكفره. واتكلمنا عن هذا حبيبي أكثر من مرة في أكثر من لقاء، فمثل هذا ليس من أهل العلم ولا يؤخذ عنه العلم. ونذكره بتقوى الله أن يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في علماء الأمة رضي الله عن علماء السلف، اللهم أمين. إيميل بعنوان ثقتي بربي تكفيني، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو قلت لأخت ابتعدي عن هذه المرأة الفلانية لأنها غير صالحة، هل هذه من الغيبة؟ قلت في باب النصيحة: لا تعد غيبة إن كانت فعلا سيئة الخلق وتفسد دينها، فعليك أن تحذريها بضوابط الشرع. إيميل بعنوان حرف إل يقول أو تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو أفضل ذكر يمكنني فعله؟ هل هو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أم الصلاة على النبي؟ كلاهما خير، كلاهما ورد به النص. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حديث أبي بن كعب في قضية الصلاة على النبي: قلت رسول الله أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاة عليك؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك ربعه. قال: ما شئت وإن زدت كان خيرا لك. قال: أجعل لك نصفها. قال: ما شئت وإن زدت كان خيرا لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني الفترة اللي أنا بدعو فيها هخليها كلها للصلاة على النبي. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فنقول حبيبي الغالي: اجمع بين الأمرين، سبح كثيرا وصلي على النبي كثيرا، وده بركة الوقت بقى، كثرة الذكر، فالذكر لذة الحياة. طبعا يونس الآن الموجود، لأن أبا يونس مشوار، فيونس بيقول لي: ليست هناك أسئلة شيخنا. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.